بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق ومع هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا يجعلها مباركة. وتكلمت في اللقاء السابق عن السكينة، وكيف أن الله تعالى ذكر السكينة في كتابه، وكذلك جاءت السكينة في دواوين السنة النبوية. والسكينة كلمة رخراقة جميلة تطرب لها النفوس وتشنف لها الآذان وترتاح لها القلوب، ولذلك السكينة تطلب أيضا. ومن الوسائل المعينة على طلب السكينة الامتثال لما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر واجتناب النواهي، كذلك أن يترجم الإنسان السكينة ترجمة عملية واقعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابي عليكم السكينة، هو لم يرد مجرد اللفظ بعيد عن الترجمة العملية والواقعية. ولذلك على الإنسان أن يسعى إلى طلب السكينة والتلبس بها وتمثل السكينة. كذلك من الوسائل المعينة على السكينة مصاحبة الأشخاص الذين يتميزون بالسكينة وبالهدوء وبالتؤدى وبالحلم وبالأناة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وصاحب الحكمة يقول: الصاحب ساحب والطباع سراقة. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. الأمر الآخر معرفة الفوائد التي تثمرها وتنتجها السكينة، فنتائج السكينة كلها خير، ونتائج ما هو ضد السكينة كله شر. كذلك الإنسان لما يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بالمجزوم المحقق أنه سيكتسب شيئا كثيرا تعينه على الهدوء وعلى السكينة. أيضا الصبر في تقديري بأنه هو العمود الفقري لخلق السكينة، الصبر، فعليه تحمل الأخلاق. ولذلك من المهم جدا أن يتحلى المسلم بالصبر، فإن الصبر يقوده بحول الله تعالى إلى السكينة المنشودة والمطلوبة. ولذلك العبد في واقع الأمر محتاج إلى السكينة في جميع أحواله وأوقاته وفي جميع شؤونه وأموره، فيحتاج إلى السكينة في صلاته، في عباداته، في طاعاته، يحتاج إلى السكينة في معاملاته، في علاقاته الأسرية، علاقاته الاجتماعية، يحتاج إلى السكينة حتى في المواطن التي هي يعني تقدح شرارة الغضب والاستفزاز، فتأتي السكينة أشبه بالماء البارد يطفئ النار المؤجج جعلنا الله وإياكم من أهل السكينة. الحديث له بقية لكن نكمل إن شاء الله هذه البقية في المجلس القادم واللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أصلي السنن جالسا؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يصلي السنة وهو جالس، لكن لا بد أن يعلم إذا كان الجلوس باختياره فإن الأجر يكون على النصف من أجر القائم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان غير قادر على القيام ويعني يتعبه القيام فلا حرج، وله الأجر كاملا بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول ما حكم المضاربة في العملات ويقول السلع والعملات الإلكترونية؟
الحمد لله، بالنسبة للمضاربة الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، هذا من حيث الأصل، والقاعدة الشرعية وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك الأصل في المعاملات في العادات في البيع والشراء الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، والتحريم طارئ. فمثلا نأتي الآن إلى التجارة بالعملات، يجوز التجارة بالعملات بشرط واحد وهو التقابض، ولا يجوز التجارة بالعملات نسيئة يعني بالدين، أما إذا كان تقابض فلا حرج في ذلك. بالنسبة للتجارة في بقية الأشياء يجوز ما دام أنها ليست من الجنس الربوي الذي هو الذهب والفضة، فيجوز حتى لو كان بالدين. يعني رجل يريد أن يبيع معدن من المعادن يتاجر فيه مثلا، يشتريه بألف ويبيع بألف خمسمية على أقساط شهرية، يجوز هذا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أنا مقيم في الإمارات، ويقول سأذهب إلى بلدي زيارة وسأسكن هناك في فندق وليس لي منزل، هل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله، إذا ليس لديك منزل في بلدك الأصلي وإنما ستسكن في الفندق فالجواب نعم، لك أن تقصر وأن تجمع في 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 هذه الفترة التي ستمضيها هناك. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح الله عليه مكة بقي 19 يوما يقصر في مكة، مع أنها بلده الأصلي ووطنه الأصلي لكن لم يكن له فيها بيت، وحينما قال له الصحابة قال وهل ترك لنا عقيل من مكان مثلا، ولذلك كان يقصر صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك أخي الفاضل ما دمت أنك ستسكن في فندق وليس لديك بيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي اليتيم من زكاة مالي؟
الحمد لله، بالنسبة لليتيم ليس عندنا في ما من يستحق الزكاة في نصوص الوحيين وصف اليتم، وإنما عندنا الفقير والمسكين والغارم إلى آخر الآية، وهي قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لماذا؟ لأن ليس كل يتيم يستحق الزكاة، فهناك من الأيتام من تجب في ماله الزكاة. ولذلك أخي الفاضل، هل اليتيم الذي عندك لا يملك مالا؟ إذا قلت لي نعم ما عنده مال وتركه أبوه وليس ولم يخلف له شيء، فنعم هذا أولى من غيره. أما إذا كان اليتيم لديه مال حتى ولو كان دون البلوغ، فيجب على وليه أن يخرج الزكاة من مال اليتيم ويعطيها للفقراء والمساكين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ: أنا أكفل يتيما، فهل يجوز يقول أن أعطيه من زكاة مالي عبر الأقساط التي تدفعه تدفعها له شهريا؟
الحمد لله. نعم، الآن تغير السؤال وعليه يتغير الجواب. فإذا كنت تكفل يتيما وتريد أن تقيم مكان تقيم الزكاة مقام الكفالة، فهذا لا يجوز. يعني لا تكون الزكاة في مقابل الكفالة، لأن الكفالة من باب الصدقات ومن باب التبرعات، وإنما تبقى على كفالتك له وتدفع له الزكاة أيضا من هذا الباب، كونه فقير ومسكين، وتبقى كافلا له. أما أن تقيم الزكاة مقام الكفالة فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز زيارة المرأة للمقابر؟ ويقول: إذا كانت تزور لكن بشكل متباعد.
الحمد لله، مسألة يعني زيارة المرأة للمقابر بحثناها طويلا وأجبنا عليها كثيرا، وهي حقيقة مسألة خلافية ليس فيها إجماع. فمن أهل العلم منع زيارة المرأة للمقابر مطلقا، وحملوا الأحاديث أحاديث الوعيد على هذا على الإطلاق. ومن أهل العلم أجاز زيارة المرأة للمقابر بإطلاق، وقالوا بأن النهي منسوخ بالإذن، بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من توسط وذهب إلى أنها إذا زارت أحيانا فلا بأس، وأما إذا بالغت في الزيارة فقالوا ممنوع، هذا ممنوع. الذي يظهر لي القول الأول، وهو منع زيارة المرأة للمقابر، وإذا أرادت النفع ميتها بالدعاء فتدعو له من أي مكان شاءت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم سجود التلاوة في حال قراءة القرآن؟ ويقول: أنا لا أستطيع أن أسجد لأني في الانتظار، يقول في المستشفى.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بارك الله فيك وبارك الله على حرصك. بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، الصحابة كانوا يسجدون ويتركون، ولذلك لو ترك القارئ سجدة التلاوة اختيارا لا لسبب لا شيء عليه، ولله الحمد والمن. وأنت في مثل هذه الحالة في صالة انتظار في العيادة أو في المستشفى لا تستطيع السجود ما دام أنك جالس في صالة الانتظار، فتترك سجدة التلاوة ولا شيء عليك في هذا، ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول: ماتت والدتي رحمها الله، كانت في العناية المركزة بسبب فيروس كورونا، هل تعتبر من الذين مات وهو مبطون؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى يجعلها من الشهداء وأن يغفر لها وأن يعلي منزلتها. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل الصحابة فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: فمن مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم عدد النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء فقال: الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، ومن يموت بالهدم شهيد، ومن يموت بذات الجنب شهيد. فبالنسبة لفيروس كورونا وما يحدثه من اختراق لأعضاء الإنسان الداخلية هو قريب من هذا النوع، فأرجو الله تعالى الشهادة لكل من مات في فيروس كورونا، وهو شبيه بمرض الطاعون أو قريب منه. ويكفي أنه مرض يعني يموت الإنسان بسببه وهو باطني، وأيضا قد يكون يعني يتسبب في ضرب الكلى أيضا وشيء من هذا القبيل. فأرجو الشهادة لكل من مات في مرض في فيروس كورونا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
يا الله أخ أصحاب، نسلم على الشيخ عزيز والمستمعين جميعا.
الله يسلم، تفضل.
طال عمرك عندي سؤال بخصوص المتوفى عنها زوجها اللي مثلا يعقد العقد ويطلق، هذا نعرف أنه متعد، بس إذا كان مثلا عقد وتوفى هل تمسك 4 شهور و10 ولا ممكن نفس اللي طلق زوجها؟
كيف؟ مصبح؟ يعني تقصد العدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ ولم
يدخل بها، يعني مثلا عقد وتوفى
ولم يدخل بها،
ولم يدخل بها،
كم كم العدة؟
فرق بينه وبين اللي طلق وما دخل بها يعني.
نعم نعم إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا مصبح، تسمع إن شاء الله رد. فضيلة الشيخ، نجيب سؤال الأخ مصبح، يقول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، هل هي نفس عدة المطلقة ولم يدخل بها زوجها؟
الحمد لله، بالنسبة لمن مات عن زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها فإنها تعتد عليه عدة الوفاة 4 أشهر و10، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وترثه أيضا، وترثه حتى ولو لم يدخل بها، ولذلك ترثه وعليها العدة، عدة الوفاة، بخلاف المطلقة، بخلاف المطلقة. وهذا مما تفترق فيه المطلقة عن المعتد، عن المعتدة بوفاة بعد العقد قبل الدخول، فالمطلقة قبل الدخول ليس عليها العدة ولها نصف المهر، أما المتوفى عنها زوجها فعليها العدة ولها وترث منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما حكم لبس الرجل لساعة يدخل في صناعتها ذهب ويقول أيضا فيها إطار من ذهب؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حمل حريرا وذهبا، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. فالذهب والحرير محرمان على الذكور، حلالان على الإناث. ولذلك جماهير أهل العلم يمنعون الرجل أن يلبس الذهب الخالص أو الذهب المخلوط بغيره، يعني الذي يتميز. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذهب إذا كان يسيرا بحيث أنه يكون تابعا وهو قليل ومقطع، قالوا لا حرج في ذلك. فإذا كان مثلا في الساعة، مثلا عقرب، أحد عقارب الساعة مثلا فيه ذهب، هذا رخص فيه بعض الفقهاء، والذي يظهر المنع اجتنابا لي يعني ما جاء في الحديث من النهي عن لبس الذهب للرجال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: من الذي يجوز عليه الزكاة؟ يقول: أنا لدي راتب، لكن يقول لا أستفيد شيء من راتبي، وآخر يقول الشهر اقترض من الأهل والأصدقاء.
الحمد لله،
هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟
الحمد لله، من كان هذه حال، من كانت هذه حاله، فهذا يصدق عليه أن يقال، أن يسمى مسكينا من الناحية الشرعية. ولذلك ما دام أنه يعني ينتهي الراتب في آخر الشهر أو قبل نهاية الشهر فيستحق من الزكاة، يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم، بدون فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان، تفضل.
الله يحييك، الله يبارك فيك. سؤالي شوي تقريبا متشابك أو في نقطة أنا ما فهمتها بخصوص الصلاة. سمعت جزاه الله خير،
نعم،
أحد المفتين قال إن التسليم الأولي واجب والتسليم الثاني سنة، سمعت فتوى ثانية لابن باز أن من جاء متأخر للصلاة ودخل مع الإمام فالإمام سلم السلام الأولي وقام على طول صلاة باطلة. فكيف تكون باطلة إذا كان السلام الثاني سنة؟ يعني في أشياء سنة نحن ما نلتزم فيها الصلاة لكن صلاة تكون صحيحة.
نعم
واضح؟
واضح السلطان. اسمع إن شاء الله. الله يحفظك. حياك الله. نعم جيف الشيخ سؤال بسلطان يقول سمعت يقول أنه في الصلاة التسليم الأولى واجبة والتسليم الثاني سنة ويقول أيضا سمعت أنه من جاء متأخرا ودخل مع الإمام ويقول الإمام سلم التسليم الأولى وهو قام يأتي بما فاته فإن يعني صلاته باطلة.
الحمد لله. بالنسبة للتسليمتان في الصلاة محل خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم ذهب إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بأن يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال. القول الثاني قالوا بأن التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية ركن، والتسليمة الثانية عفوا التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية سنة مثل ما ذكر الأخ السائل. إذا فهمنا هذا الخلاف الذي بين العلماء عرفنا كيف نوجه كلام المفتين والمشايخ. فمن ذهب إلى أن التسليم الثانية سنة وقام المسبوق إلى الركعة التي فاتته ويريد أن يقضيها يقال له قام قبل تحصيل السنة، صلاته صحيحة على هذا. أما من ذهب إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة والمسبوق قام قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية فإنه يكون قد قام قبل أداء الركن فتبطل صلاته في مثل هذه الحالة على ما ذكر. وتصحيحا لما ذكره الأخ، هم لا يقولون تبطل صلاته إنما يقولون تنقلب إلى نافلة، تصبح الصلاة هذه نافلة. ولذلك الأخ السائل تعجب لماذا، لأنه اعتقد بأن جميع العلماء يرون بأن التسليم الثاني سنة. لا، من أهل العلم من يذهب إلى أن التسليم الثاني ركن وهذا هو الصحيح الراجح، منهم من يذهب إلى أنها واجبة وليست بركن وهي مرتبة أقل من الركن، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها سنة مستحبة ويوجبون التسليم الأولى. على ضوء هذا الخلاف يترتب صورة المسألة التي ذكرها بالنسبة للمسبوق إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليم الثاني. ولذلك طبعا أنبه جميع إخواني المصلين أن لا يستعجلوا بالقيام قبل تسليمة الإمام التسليمة الثانية خروجا من الخلاف، خاصة وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسلمون حتى ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من التسليمتين. ومما يؤسف له ويؤلم حقيقة ما نشاهده في مساجدنا من كثير من المصلين الذين يسابقون الإمام في التسليم، وأنا رأيت هذا بأم عيني، الإمام بمجرد أن يتحرك يسلم سلموا معه، بل رأيت من يسابق الإمام. فبعض الأئمة يمد في السلام فيقول السلام عليكم، يذهب هذا المصلي فيسلم سريعا ويحذف السلام بحيث أنه يسلم فيسبق الإمام، لا يعني الإمام لم يكن قد انتهى من التسليم الأولى فيسلم قبله ثم يسلم التسليم الثاني. هذا كيف تقول بأن له صلاة؟ لذلك يجب على أولا أئمة المساجد أن ينتبهوا لهذه القضية وأن يحذفوا السلام حذفا وأن لا يمدوا فيه. بعض أئمة المساجد يطيل في التسليم، يمد ويمطط في السلام، وهذا غلط. يحذف السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أما السلام عليكم ورحمة الله يطيل. هذا المأموم الذي يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يسلم سريعا فيسبق الإمام قبل أن ينتهي من التسليم الأولى، وهنا يحصل الخلل. وأيضا ينصح الإمام من يعني يقع في مثل هذا الخطأ ويوجههم إلى الصواب. وأنا أتعجب حقيقة من الاستعجال، يعني ثانيتين، يعني ما الذي يجعل هذا المأموم يسارع إلى التسليم ثانيتين أو ثلاث ثواني؟ يعني ما يمكن ينتظر ثلاث ثواني حتى يسلم الإمام التسليم الثاني ويسلم بعده؟ وإن كان هنا هذا القول قول نعرفه فقهاء يقولون بأنه يعني لا يشتغل بالسنة عن الركن، لأن القيام للقضاء ركن، وبقاؤه في الاشتغال بالتسليم الثاني يكون من باب الاشتغال بالسنة عن الركن، لكن هذا تخريج يعني ضعيف جدا ضعيف جدا. صلوا كما رأيتمني أصلي، وما ثبت أن الصحابة كانوا يقومون قبل التسليم الثاني إذا جاءوا مسبوقين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أمر يقول بمكان للتبرع للجمعيات الخيرية، فيقول في بعض الحين يقول أقف وأتصدق، ويقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان يعني إذا مررت ولم أتصدق يقول أشعر ذلك في نفسي بضيق.
نعم، الحمد لله، لا شك بأن الصدقة من أجل الأعمال وأفضلها، وقدر الله عز وجل لهذه الصدقة آثار عظيمة على العقل والنفس والقلب، والبركة في العمر والرزق والأولاد والبيت. ولذلك لاحظ بأنك أنت حينما تترك الصدقة يضيق صدرك، ولذلك أخي الفاضل هذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك، فلا يعني تتردد في سلوك هذا حتى ولو كان بالشيء اليسير. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو يلقى أخاه بوجه انطلق، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلذلك ما دام أنك ولله الحمد يسر الله لك هذا وتجد انشراح في صدرك ونشاط في نفسك حول هذه الصدقة لا تتردد، وستجد بإذن الله الانشراح والرضا والسعادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أسامة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة. الله يحفظك بارك فيك.
شيخ بس عندي سؤال عنه أقساط المدارس حاليا، إن شاء الله مقبلين على العام الدراسي الجديد.
نعم.
بس بسأل يعني مثلا إذا سألت على أحد المدارس يعني سوي مثلا إذا تعطي دفعة كاملة كاش يخفضوا لك من الرسوم الدراسية، فهذه يعني 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 في فيها شبهة أو شيء يعني.
نعم،
وصل السؤال إن شاء الله.
واضح. نعم أبو أسامة، سؤال آخر.
جزاك الله خير،
الله يحفظك بارك فيك، تسمع إن شاء الله رد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير،
بشرف النور العافية، الله يحفظك.
سؤال تبارك عندي الحمد لله مزرعة.
نعم.
تمر والتمر لكن ما بيعمل شيء، يعني أول ما الحلوة ضاع لو هوضارة ما بيعمل شيء، يعني ما أصرف عليه من جيبي بدار 2000 درهم شهرية، والكهرباء تطلعني 3000 شهرية ومصاري يعني، وما بيعمل شيء، يعني بس إذا صدق منه كذا وخلي كله تقرب لنا الغنم، هل عايزك
أولده؟ إن شاء الله. جزاك الله خير.
المطر على بابولية.
كيف أبو عبد الله؟
المطر يسر الحمد لله وضع تربع.
إن شاء الله. الله يعوضكم أبو عبد الله.
آمين.
الله يحفظك. شوف الشيخ سؤال أبو أسامة، يقول بعض المدارس يقول عندما ندفع لهم يقول الدفعة الأولى كاملة، ويقول يعني كاش المبلغ كاش، يقول يخفضوا من الرسوم الدراسية، هل هذا الأمر فيه شبهة؟
الحمد لله لا شيء في هذا، يعني هناك من الجهات من تشترط إذا كان الدفع نقدي وكاش وحاضر يضعون له سعر معين، وإذا كان على أقساط شهرية مثلا أو على شيكات مثلا يضعون سعر معين، لا حرج في ذلك، هذا قائم على رضا الطرفين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو شاهين، تفضل.
مرحبا أبوي الشيخ الحاق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شاهين، الله يبارك فيك.
الشيخ عزيز
عزيز السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله والله يسعدك.
أحبك الله، بارك الله فيك.
طال عمرك عندنا سؤالين خفيفين كذي على القلب.
تفضل طالعمرك.
طال عمرك الحرمة إذا خلصت النفاس قبل الأربعين يحق لها تصلي؟
نعم.
ولا لازم تكمل الأربعين فرض؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني واضح نعم بشاين. السؤال الثاني،
السؤال الثاني طال عمرك أوقات إحنا نصير الجمعيات ما جمعيات ويونا جماعة اللي يأخذون الأغراض بالعربانة يبون هذين السيارة.
نعم.
والكل هذا الشيء يعرف يعني أوقات تعطي من عندك بما قدر الله لك تعطي، هل هذا تعتبر مقابل خدمة ولا صدقة؟
إن شاء الله.
وشكرا.
جزاك الله خير بشاهين، الله يحفظك ويبارك فيك. تسمع ان شاء الله. حياك الله، حياك الله. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك. عبد الله
شيخ، سؤالي لو في شخص مثلا عنده زوجته محتاجه لرقيه شرعيه، هلا لو في مثلا شيخ او راقي ما يعني موثوق فيه، هل الافضل يوديها لهذا الشيخ ام يرقيها بنفسه؟ يعني هو نفس الزوج يرقي زوجته ولا ممكن يودي عند راقي حتى لو موثوق فيه مثلا؟ واذا كان هو بيرقيه هل هذا مطلوب منه يعني في يكون في عنده خبره في الموضوع؟ يعني هل في اي خطر اذا مثلا كان في الموضوع في مس او شيء اذا هو الزوج رقاها؟ جزاكم الله
ان شاء الله. الله يبارك فيك عبد الله، حياك الله. تسمع ان شاء الله الرد. نفسه سؤال عبد الله، يقول عنده مزرعه وفيها نخل وتمر، يقول لا كل لا ابيع من هذا من هذه المزرعه، ويقول أصرف عليها من جيبي، فيقول فالشيخ هل فيها زكاة؟ يقول أنا أتصدق وأوزع وأكل منها.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. الجواب نعم، إذا بلغت النصاب وهو 5 أوسق يعني ما يزيد على 600 كيلوغرام، فإذا بلغ التمر 600 كيلوغرام فأكثر وجب فيها الزكاة يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. حتى لو كان هذا الأمر لغير التجارة، وبالنسبة لك أن تخرج نصف العشر، وذلك لأنك تسقيها وتجتهد وتصرف عليها من مالك، فإذا بلغت النصاب وزيادة وجب عليك أن تزكيها، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو شاهين يقول المرأة إذا قول انقطع عنها الدم قبل أن تكمل 40 هل تصلي؟
الحمد لله، الجواب نعم. المرأة النفسة إذا طهرت ولو بعد ولادتها بأسبوع بأسبوعين يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. ما يذكره العلماء إلى 40 يقول هذا أقصى النفاس، هكذا يقول. إذا استمر الدم إلى 40 تتوقف، هذا على قول، وبعد ذلك تغتسل، والدم النازل تعتبره استحاضة، دم فساد وليس بدم نفاس، هذا الذي يذكرونه. لكن أهل العلم أجمعوا على أن المرأة إذا طهرت بعد ولادتها قبل 40 يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، وأيضا يجوز لزوجها أن يأتيها ما دام أن قد اغتسلت.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا الأكارم، الله يبارك.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر تفضل.
الله يخليك شيخي. الله سؤالي الله. بس بفضل من الله ورزقه وصلني مبلغ من المال كبير نوعا ما، وشيخي سؤالي أنه هل ممكن أن أخرج زكاته من الآن خشية أنه بعد ما يحول الحول أو بعد عام أو بعد ما يحول الحول أنه تضعف نفسي مثلا، أو أخشى أن يوسوس لي الشيطان ولا أزكيه في هذاك الوقت، فممكن أطلع زكاته من الآن خشية أني أضعف بعد ما يحين الحول؟
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عمر،
الله يبارك.
الله يحفظك أبو عمر، حياك الله. عليكم السلام. أخ محمد فضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
وبركاته يا شيخنا. سمعت صديقكم قبل شوية بالنسبة للسلام بعد التشهد في بالنسبة للمذهب المالكي، وأنا الأمام عندي الموطأ، فالتشهد هو أو السلام يعني في حديث عن سيدنا مالك عن نافع وكذا إلى أن فإذا قضى التشهد وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه عن يمين، ثم يرد على الإمام، يرد على الإمام بالنسبة للمأموم. فإذا سلم عليه أحدا عن يساره رد عليه السلام، إذن السلام هو فقط على اليمين مش على الشمال.
يعني تقصد أن التسليم واحد؟
طبعا المذهب المالكي يا شيخ أنا تعرف من المدينة المنورة، يعني الإمام مالك أخذ عن أهل المدينة اللي هم كانوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني السؤال أخ محمد،
يعني سؤالي أنه كيف نوصل إلى حد أنه إبطال الصلاة إذا حد ما سلم التسليمة الثانية بينما
لا العفو، أنت كم تسلم تسليم أخي الفاضل أنت؟
أنا حقيقة
أي
متعود أسلم تسليمتين حقيقة، لكن في 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 فيما احتكاكي مع بعض الناس اللي هم في المذهب المالكي بدأت أسلم تسليمة واحدة، بس حقيقة على التعود تسليمتين، لكن فقهيا تسليمة واحدة تكفي
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله التوضيح أخي محمد.
نعم نعم إن شاء الله،
الله يحفظك، حياك الله. نعم أخي من فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي من.
نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. موضوع بسيط.
نعم.
وموضوع أنا عارف إنه يعني في شوية يعني أنا غلطان يعني في الموضوع، وهو جرت العادي عنا إنه الزوجة لما تخلف أهلها بجيبولها ذهب، يعني زي اسم المولود ولا قطع الذهب، يعني كهدية كنوع من الهدايا يعني. على المولود هذا اللي جاني الحين، أنا حلفت على زوجتي قلت إذا أخذت مني الكتاب تعتبري حاجة طالق، كيف أسوي يعني؟ أنا والله واقع في ورطة.
ليش طيب حلفت عليها؟
نتيجة زعل معين، خلاف بسيط والله، يعني خلاف أخذت من العزة بالاسم يعني.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله النصيحة يا أخي من، زاك الله خير.
بالضبط. الله يطول.
الله يحفظك، حياك الله. نعم يفضل الشيخ سؤال وشاهين. يقول فضل الشيخ بعض العمال يقول عندما يساعد في الجمعية التعاونية فيحمل الأغراض، يقول أعطيه مبلغ من المال، هل هذا مقابل عمل أو صدقة؟
الحمد لله إذا كانت الجهة التي يعمل فيها العامل، أما إعطاء العامل قبل حمل الأغراض أو أثناء حمل الأغراض هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا العامل يتقاضى راتبا، والأمر الثاني قد يقود هذا الفعل إلى إفساد العامل على رب العمل وكذلك على الزبائن، بمعنى أن من لم يعطه في بداية الأمر لا ينصح له ولا يعني يرتب أغراضه ترتيبا سليما، وربما أهملها أو مثلا عرضها للتلف. فلذلك الأصل أنه لا يعطى، لكن بعد الانتهاء من وضعه الأغراض إذا حب الشخص أن يتصدق عليه لا بأس بذلك.
ذاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. وعبد الله يقول لزوجته محتاجة رقية شرعية، ويقول إذا كان هناك راقي موثوق فيه هل يجوز يقول أن أذهب بها إلى هذا الراقي أو يقول أرقيها بنفسي؟ ويقول إذا لم يكن عندي الخبرة الكافية في هذا المجال هل يجوز أن أرقيها وقد يكون بها مسة وغيره؟
الحمد لله، الأصل أن المريض هو الذي يرقي نفسه ويقرأ على نفسه ويعوذ نفسه بالآيات الشرعية وبالأوراد النبوية، وأيضا إذا ثقل عليه الأمر وصعب ممكن يعني من في البيت الأب أو الأخ أو الابن أو الزوج مثلا يقومون بهذا، والمرأة مسألة سهلة ولله الحمد. والله إذا وجد صعوبة أو أنه يقول أنا ليس لي خبرة بقضية إخراج، إذا كان مسا مثلا ما عندي يعني خبرة في إخراجه، ما في بأس أن يعرضها على راقي بشرط أن يكون على منهاج سليم وعدل وأمين، وأن لا يخلو بهذه المرأة وإنما يكون محرمها معها، لا بأس بذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عمر يقول ثاني مبلغ كبير بفضل الله، هل يجوز أن أخرج زكاته من الآن قبل أن يحول عليه الحول؟ خشي يقول أن يعني بعد عام تضعف نفسي فلا أزكي.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك، وأسأل الله تعالى أن يفتح عليك من واسع فضله. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، بالنسبة لتقديم الزكاة، الراجح من أقوال أهل العلم يجوز، يجوز تقديم الزكاة لحاجة إذا وجدت حاجة. أما ما أنت فيه فلا أنصحك يا أخي الفاضل، والذي يظهر بأن هذا يعني باب من أبواب الشيطان يفتحه عليك في مسألة إخراج الزكاة الآن، خشية أن تمتنع عنها فيما بعد، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يبيت مثل هذه النية أو أن يكون ضعيفا أمام المال. الله عز وجل هو الذي رزقك هذا المال، وهو الذي أمرك بإخراج الزكاة فيه. فإذا كنت بهذا القصد وبهذه النية فأنا لا أنصحك بهذا، وإنما تبقى وما تدري هذا المال يعني من حيث الاستثمار وغير الاستثمار، وهل تجب فيه الزكاة مستقبلا أو لا تجب فيه، فأبقي المال واستقبل به حولا جديدا وزكي بعد تمام الحول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن التشهد، يقول هناك من المذاهب من عندهم تسليمة واحدة بعد التشهد عن اليمين، فيقول فضيلة الشيخ يعني بالنسبة لما ذكرت فضيلة الشيخ أنه بعض المذاهب عندهم التسليمة الثانية واجبة.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمذاهب الفقهية هذه مذاهب محترمة وأئمتها أئمة اجتهاد مطلق ولله الحمد والمنة، وأهل السنة والجماعة مجمعون على اعتبار هذه المذاهب الفقهية وعلى أن هؤلاء الأئمة والذين نسبت إليهم المذاهب أنهم أهل اجتهاد وتحري للحق وتقريب الشرع للناس من خلال نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني، لا أحد أبدا من هؤلاء الأئمة يزعم ويدعي بأنه معصوم أو أن الحق في جهته أبدا، بل كلمتهم السواء التي اتفقوا عليها من دون حضور ولكنها اشتهرت عنهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك رحمة الله كان يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، والشافعي يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا سفيان ولا ولا ولا، يذكرون هكذا. وأبو حنيفة رحمه الله كذلك كانوا يقولون يعني هم يقول نحن نجتهد، فإن أصابنا فالحمد لله، وإن أخطأنا فيستغفرون الله. لذلك المرجع في هذا إلى نصوص القرآن والسنة، فيحضر أناس ويغيب أناس. فالتسليمة كل من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يسلم تسليمتين عن اليمين وعن اليسار. ورد من صح من حديث عائشة أو ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه في قيام الليل، قالوا هذا في قيام الليل، بل بعض العلماء قالوا بأن هذا له تأويل، يعني سلم عن اليمين تسليمة ثم سلم الأخرى تلقاء وجهه، يعني ما التفت كما التفت في اليمنى. ولذلك البحث في التسليمتين طويل جدا، وذكرتنا قبل قليل بأن من أهل العلم من يذهب إلى ركنيتهما، ومن أهل العلم من يذهب إلى وجوب الأولى وسنية الثانية، ومن أهل العلم من يذهب إلى ركنية الأولى وسنية الثانية. البحث في هذا طويل جدا. بل أنا أذكر للأخ يعني هناك في بعض المذاهب التي أشار إليها من يذهب إلى ثلاث تسليمات، تسليمة عن اليمين وتسليمة إلى الأمام بالنسبة للمأموم، طبعا يقصد يقول يسلم إلى الأمام، يسلم على الإمام على اليمين ثم إلى الأمام ثم إلى اليسار، وهذا موجود في الكتب الفقهية، لكن هل هذا صحيح؟ بل أهل التحقيق في هذا المذهب الفقهي أنكروا هذا إنكار شديد وردوه ونفوا نسبته إلى إمام المذهب. لكن عموما يعني مثل هذه المسائل الخلافية يرجع فيها إلى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب على الإنسان أن ينعتق من التعصب، بحيث أنه والله ما دام أنا نشأت على مذهب معين لازم أخذ غثه وسمينه صحيحه وخطأه، لا هذا غير صحيح. المسلم يجعل تعصبه للقرآن والسنة، وهذه المذاهب وهذه الأقوال هي طريق إلى الوصول إلى القرآن والسنة، بحيث أنني أنظر أيهما أقرب إلى الدليل، هذه طريقة أهل الإسلام، وهذه طريقة العلماء خاصة أئمة المذاهب الأربعة، هم وصونا بها، هم أرشدونا إليها. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه له كلمة عجيبة جدا، يقول: أنا راجع عن كل مسألة قلت بها خلاف الدليل ولو بعد وفاتي. يقول حتى لو بعد وفاتي لا أحل لإنسان ينسب إلي مسألة واكتشف الناس بعدين بأن الدليل على خلاف المسألة. فذهب مثلا النووي، ذهب مجموعة قالوا وهذه رجع عنها الشافعي بعد وفاته، بعد وفاته هو توفي، لأنه وضع مثل شخص يوصي وصية: أنا والله أوصيكم بكذا. مثلا البيهقي والحاكم ماذا كانوا يقولون؟ قالوا لما قال يقول الشافعي قال يذكر مسألة، قال إذا صح فيها الحديث، لأن الحديث عنده ضعيف. فيأتي الحاكم، يأتي البيهقي، يقول وقد صح، يعني كانوا يقول يا ليت الإمام الشافعي موجود معنا ويشوف أن الحديث قد صح. فهذا هو الفقه اللي يجب على الناس أن تتسع صدورهم وأن تلين عريكتهم وأن ينظروا في أقرب الأقوال إلى الأدلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.